الشريط الثالث والعشرون من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
إذا التحمل لشدة البرد في برودة الماء أمر نسبي، ما كل إنسان يقدر عليه، لكن إن عرف من نفسه أن ذلك يضره. نأتي إلى قصة الأمير فلان بن عاص، حينما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، ثم وهو في طريقه وحينما دنا من العدو احتلم، فلما أصبح ذكر لي أصحابه فأمهم وهو محتلم ولم يتيمم وصلى به، هم مأمورين باتباعه أميرهم، قالوا كيف تصلي وأنت جنوب؟ قال خلاص أنا أميركم أنا المسؤول. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عمرو صلى بنا وهو جنوب تيمم ولم يغتسل، فقال له صلى الله عليه أصليت بأصحابك جنوبا يا عمرو؟ قال بنا. قال ولماذا؟ قال يا رسول الله إن الليل شديد البرد والماء شديد البرودة، وأخشى إن اغتسلت به هلك، والله يقول ولا أسألك أنفسكم والعدو قريب منا، فخشيت إن أنا أوقدت نارا لأدفئ الماء يشعر بنا العدو، فلا أريد أن يحلم بنا وعلى خطتنا، فتيممت. فتبسم صلى الله عليه وسلم واستجاد فعله ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة. إذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إذا كان الرجل به الجراحة في سبيل الله فأجنب فخشي إن هو استعمل الماء سواء كان لبرد أو لغيره، لأن الجراحة قد تتأذى بالماء ولو لم يكن باردا، فإن له أن يتيمم. هذا أخذه من صاحب الشجة الذي سيأتي بعد ذلك يسوقه المؤلف رحمه الله، لكن يهمنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من كانت به جراحة، ويقاس على ذلك بعض الأمراض الجلدية. هناك بعض الأمراض الجلدية لا تقبل الماء، كما أنواع الجدر عافانا الله وإياكم، أو ما يسمى بالعنكس عند بعض الناس، وهي حبوب صغيرة تظهر على الجلد فيها ماء قليل وتغير الجلد، لا يستطيع صاحبه أن يستعمل الماء لأنه ينشر الدواء الداء على الجلد. إذا من أجنب وخاف على نفسه الهلاك باستعمال الماء سواء بسبب جراح عنده أو بسبب شدة البرد وبرودة الماء وهو لا يقوى على ذلك ولا يستطيع أن يدفئ الماء، فحينئذ يكون له حق في الإيش؟ في التيمم. لكن بعض العلماء يقول هل هذا في جميع الحالات أو أنه في السفر فقط؟ لأن بعض العلماء يمنع التيمم للجنابة في الحضر، لكن إذا كان لمرض فهذا يستوي فيه الحضر والسفر، أما إذا كان لعدم الماء فقل وندر أن يعدم الماء في الحضر. نعم قد يعدم في البادية ويعدم في الصحراء، لكن في الحضر محل إقامة الناس، الناس لا يقيمون إلا على الماء، والله تعالى أعلم.
قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى ذنبي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهم جدا.
يقول الفقهاء إن من أشكل مسائل الفقه على طلبة العلم مسألتان، المسح على الجبيرة والمستحاضة أي المبتدئة، ولذا الشوكاني يقول جاءوا بالمتحيرة فتحيروا فيها. المتحيرة هي المبتدئة في حيضها ولم تستقر حيضتها، تارة خمسة أيام تارة ثلاثة تارة عشرة، وتحيرت في مدة حيضتها ماذا تفعل. والمسح على الجبيرة ويبحث موضوع المسح على الجبيرة من عدة جهات، وفيها المكثر وفيها المقل. أولا قول علي رضي الله تعالى عن إن كثرت إحدى زندي، الزند هنا وهما زندان عظمان، فاليد من المرفق إلى الرسغ فيها عظمان، وهنا عظم واحد. فيقول علي رضي الله تعالى عن إن كثرت إحدى الزندين، فأتيت النبي صلى الله فأمرني أن أمسح على إيش؟ الجبير. معناها أن علي رضي الله تعالى عنه جبر الكسر، وضع جبيرة على الكسر. إذن معالجة الكسر بالجبيرة أمر طبي معروف قديم، وهذا من خصائص طب العرب أنهم يجبرون الكسر. وقد يكون شخص متمرن متمرس في ذلك عمليا أحدق في هذا من طبيب متخرج في غرفة العمليات. وطالما جاء إنسان إلى المستشفيات وأعطي العلاج اللازم وعملت له الجبيرة على أحسن ما يكون في الطراز الحديث، ويلتئم الكسر على غير مثال، فيأتي إلى الشخص بالطب الأساسي العربي فيكسر ذلك العظم مرة أخرى ويعيده ويجبره فيصح أحسن ما يقول. يهمنا من الناحية الفقهية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، يعني إذا كان في حدث أصغر يغسل أعضاء الوضوء ما عدا الموضع الذي عليه الجبيرة فإنه يمسحه مسحا فقط. والمسح على الجبيرة يبحث فيه من الجهات الآتية: أولا حينما وضع الجبيرة على محل الجرح كان على طهارة مثل اللبس الخفي فيمسح عليها وتجزئه ولا إعادة، أو كان غير متوضئ ووضعت على حدث. نحن نعلم في الخفين دعهما فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين، فمسح على الخف. إلا أن الخف مؤقت بيوم وليلة أو ثلاثة أيام، أما المسح على الجبيرة فمدة وجودها. فبعض العلماء يقول إن كان وضع الجبيرة على طهارة هذا العضو من الحدث فإنه يمسح ولا إعادة عليه، وإن كان وضعها على العضو وهو في حالة الحدث فهو مطالب بغسل العضو ولكن تعذر، والمسح لإباحة الصلاة فيعيد. ثم ينظرون مرة أخرى: الجبيرة موضوعة للجرح أو للكسر، حينما وضعها هل أخذت من السليم أكثر ما يمكن أن تمسك به أم لا؟ لنفرض مثلا أن طول الكسر 5 سنتيمتر، فوضع جبيرة تحتاج إلى 3 سنتيمتر من هذا الطرف و3 سنتيمتر من هذا الطرف لتثبت على محل الجرح، فأصبح طولها بمجموعها كم؟ 11 سنتيمتر، 5 للكسر و6 للإمساك. لكن الذي وضع الجبيرة وعلى الكسر 5 سنتي جعل طرفها من جهة يستغرق 10 سنتي في السليم، ومن الجهة الثانية يستغرق 10 سنتي من السليم، هي تحتاج إلى 3 3، يبقى زاد واستغرق من السليم كم؟ 7 من كل طرف. فإذا مسح يكون مسح على محل الكسر ولا زيادة عن المطلوب؟ زيادة. هناك من يقول إن زاد في الجبيرة على قدر ما يمسكها على الصحيح فهو متعدي، ويكون مسح على ما لا يحق المسح عليه لسلامته، فكان عليه أن يغسل الزائد عن قدر ما يمسك الجبيرة. فإذا أزيلت في الجبيرة عليه أن يعيد، وتكلموا في ذلك كلاما كثيرا. ولكن إذا نظرنا إلى عموم قوله سبحانه: يريد الله بكم ليش اليسر ولا يريد بكم العسر، إذا ما فتت الجبيرة كما يحدث في بعض الأحيان 1 أو 2، نقول له: عليك أن تصلي فريضة اليوم مع إعادة فريضة 1 أو 2؟ أعتقد أن فيه مشقة عليه. فأيضا حينما يراد أن توضع الجبيرة على الكسر يقول له روح اتوضى وتعالى نضع الجبيرة. وفي حال الآن يحتاج إلى المبادرة بإيش؟ بالعلاج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من علي عن حالة الجبيرة على كسر جنبه، لم يقل له كنت متوضي ولا لا، مسألة لم يقل له استغرقت من السليم أكثر من الحاجر أم لا، جبيرة ووضعت على كسر وانتهينا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليها. إذن ما نوع الجبيرة التي يمسح عليها؟ هل تعتبر الجبيرة مجرد رباط شاش طبقة واحدة على الجرح، أو الجبيرة تكون سميكة كما يجعل الآن أجزاء من الخشب أو من الجريد ومعها أنواع من الجبس الآن كما هو معروف في المستشفيات، أو تلف بخرق من الصوف، أو يجعل معها مثلا من البيض ومن النورة ومن الأشياء المواد الأخرى المستكة أو أنواع الطب العربي كما يقال. فإذا كانت سميكة بالجبس أو بالخشب ولفافات الصوف وتلك المتانة فهي التي يمسح عليها. أما إذا كانت خفيفة والجرح والعضو باين فهذه قالوا لا يمسح عليها لأنها لا تحتمل المسح. طب إذا كان الجرح لا يقوى على أن يباشر بالماء، قالوا إذا كان الجرح خفيفا كسحجة في اليد ويمكن أن يمر يده على الجرح بدون تألم فليفعل، وإذا احتاج إلى الجبيرة بالوضع الذي يقتضيه حالة الجرح فيمسح على الجبيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
قدم لنا المؤلف رحمه الله كلام ابن عباس من تكون به الجراحة في سبيل الله ماذا يفعل وخشي على نفسه الهلاك، جاء بهذا الحديث بأن الرجل هلك بالفعل. رجل شج في سبيل الله فأذنب فسأل من بحضرته ماذا أفعل، أتيمم ولا أغتسل؟ قال لا ما في إلا الغسل، وكنت جبا فيه فتهروا. سبحان الله. فسمع الرجل الكلام وابتسل مع شجة الرأس فتأثر الدماغ فمات الرجل بسبب وصول الماء إلى الشجة في الدماغ. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله. هل سألوا حينما لا يعلمون؟ إن شفاء العلي السؤال، وهذا هو الخطأ والخطر في تولي الفتيا بغير علم. لما سألهم هذا المسكين فيتقدموا وتبرعوا بالفتوى وقالوا عليك أن تغتسل، وكان ذلك خطأ، فبخطئهم قتلوه. ومن هنا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتوى كل المدافعة ويخشون منها كل الخوف، ويقولون أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. فهؤلاء بفتواهم بكلمة من لسانهم قتلوا الرجل واستحقوا الدعوى عليهم من رسول الله. قتلوه قاتلهم أو قتلهم الله، أي مجازاة على إفتائهم بغير علم. هل سألوا حينما جهلوا؟ هل سألوا إذا لم يعلموا؟ فهكذا الواجب على من لم يكن عنده علم وسئل عن شيء ألا يبادر بالفتوى فيه، وأن يسأل من عنده علم في ذلك. ونحن نعلم قضية عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج إلى الشام ووصل إلى عمواس وهي بين الشام والمدينة والشام، أخبره الناس بأن الطاعون بالشام فنظر وتحير هل يمضي إلى الشام وفيها الطاعون أو يرجع حتى يرتفع الطاعون عن الشام. لكنه استشار الناس فقال لابن عباس ادع لي شيوخ المهاجرين فدعاهم فسألهم فاختلفوا عليه. قوم قالوا نرى أن ترجع لأن معك أصحاب رسول الله فلا تقدمهم على الطاعون يهلكهم، وقوم قالوا إنك خرجت لأمر الله فتوكل على الله وامضي. فلما اختلفوا عليه قال قوموا عني، وقال لابن عباس ادع لي مشيخة الأنصار. فجاءوا فأيضا اختلفوا عليه قال قوموا عني، ثم قال ادع لي مشيخة قريش. فدعاهم إليه فلم يختلف عليه واحد منهم. قالوا نرى معك وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تدخل بهم على الطاعون. لما اتفقوا مع عليه في ذلك ومعه بعض الأقسام الأخرى الذين قالوا لا تدخل عليهم ترجح عنده ذلك، ثم أعلن وقال إني مصبح على ظهر يعني راجع. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا وقال يا أمير المؤمنين عندي علم في ذلك. قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فحمد عمر ربه سبحانه وتعالى على إصابته للوجهة السليمة بأنه أراد العودة فأكد ذلك عنده فجاء راجعا. وهكذا أيها الإخوة لما لم يكن عند عمر نص في الموضوع استشار وسأل، ولما اختلفوا عليه وجاءت القرائن وترجح عنده العودة قرر أن يعود، فجاءه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح بذلك، كما جاء عن ابن مسعود وغيره في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وقضى في السداد وقضى في العدة والميراث، ثم قام قائم وقال لقد قضى بذلك رسول الله في بروعة من تواشق عندنا، فحمد الله على موافقته لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رجل أصيب ولم يعلم الحكم وسأل الحاضرون فكلهم قالوا له واجتهدوا وأخطأوا، وهذا لا يغتفر في الاجتهاد، لا نقول كل مجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر، لأنهم لم يكونوا من أهل الاجتهاد في هذا الموضوع، وإنما يكون الاجتهاد من أهل ذوي الخبرة وأن يكون لديهم خلفيات من النصوص ويستطيعون أن يردوا الفرع على الأصل وأن يقيسوه على غيره أو يدخلوه ضمن قاعدة، أي من استوفى شروط العلم والاجتهاد. أما شخص أمس فتح الكتاب واليوم ينصب نفسه مفتي ومجتهد فهذا يؤدب ولا يحق له ذلك، وإذا أخطأ فإنه يحاسب على خطئه، كما لو جاء إنسان دخل كلية الطب وأخذ سنة ثم بعد ذلك أخذ حقيبة وأخذ مشرط وقام يعمل عمليات، من إذا أتلف شيئا فإنه يغرم لأنه لم يتأهل بعد إلى أن يكون جراحا يجري العمليات الجراحية. وهكذا الفتوى في الدين إذا لم يكن مؤهلا للفتوى وأفتى بخطأ لا نقول له أجر في اجتهاده لأنه لم يتأهل. وهكذا في هذه القضية دعا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس ثم بيان كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة أي يعجن عليه عصابة، ثم يغتسل في جميع سائر الجسد السليم، ثم إيش عندك هنا؟
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب
يتيمم للجرح للموضع الذي لا يستطيع أن يغسله، وليست عليه جبيرة يمسح عليها، إنما يضع فرقة للجرح لمداواته ودفع الماء عنه. ولهذا قالوا إذا كان في أعضاء الوضوء من أعضائها جرح لا ليست عليه جبيرة ولا يستطيع أن يمسح عليه، غسل السليم وتيمم للجرح وصلى بذلك، يعني يأتي بما يستطيع به. فهذا الذي شج يتيمم في موضع الشجة التي لا جبيرة عليها تمسح ولا يمكن إمرار الماء عليها، ثم ماذا يفعل؟ يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها إن كانت الخرقة سميكة صالحة للمسح، ثم يغسل سائر جسده أي الموضع السليم الذي يقبل الغسل وإمرار الماء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتم هذا السؤال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين تيمم أحدهما ولم يتيمم الآخر، قال للأول أصبت، ولم يقل لهما معا أصبتما. هذا سؤال طيب، ولكن واقع الحال بأن إصابة الأجر مرتين تتضمن إصابة صاحبهما ولا خطأهما؟ الخلاف الآن في من لم يتوضأ ويعيد، لأن الوقت موجود والماء موجود، فكان مظنة أن يتوضأ ويعيد، لكن صوب صلى الله عليه وسلم فعلا لأنه كان مظنة الخطأ لعدم الوضوء والإعادة في الوقت، فصوب عمله لأنه هو المحتمل للخطأ. أما الذي توضأ وأعاد ليس هناك احتمال للخطأ حتى يصوب فعلا، بل إنه أعطاه حكما يتضمن التصويب من باب أولى، والله تعالى أعلم. نعم. لا، أنت عدل السؤال، قل هذا الذي أعاد الصلاة مرتين كلاهما فريضة ولا الأولى فريضة والثانية نافلة؟ هذا كل محل السؤال. هاي الجماعة يقولوا أنا اللي هنا الذي أعاد الصلاة، أعادها نافلة بعد الفريضة ولا أعادها فريضة مرة ثانية؟ وانتم أعادها على أنها فريضة، وعلى أنه لما وجد الماء كأنه لم يعتد بالأولى، فلما أعادها على أنها فريضة ما نقدر نقول إنها نافلة. وكما جاء في من صلى في مسجد قومه وأتى مسجدا والناس في الصلاة، الرسول قال له لا يجلس بل يصلي مع القوم، فقالوا كحديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هنا ويذهب يصلي العشاء بأهل إيش؟ أهل قباء. فبعضهم قالوا أيهما الفريضة وأيهما النافلة، بعضهم يقول كان يصلي مع رسول الله يعتبرها نافلة ويذهب يصلي بأهل قباء يعتبرها فريضة لتصح صلاة من خلفه فريضة بفريضة، ولكن الشافعي يقولون لا، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وليس بمعقول أبدا أن معاذ يجعل الصلاة خلف رسول الله نافلة ثم يجعل صلاته لنفسه هي الفريضة. ولما سئل ابن عمر كانت أيهما فريضته، قال إنما ذلك لله، يعتبر ما شاء منهما الفريضة ويعتبر ما شاء منهما النافلة، والله تعالى أعلم. كيف؟
إذا كان الثاني هي الفريضة فإنه لم يصب السنة.
إحنا قلنا ليس لنا هذا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعتبرها، إحنا ما حكمنا ولا لا؟
لا،
ما حكمنا أيهما الفريضة أيهما السنة. أنت خدت ثلاثة دحين، لك سؤالين كل يوم، عندك شيء ثاني؟ خلاص. لا، التيمم للوجه والكفين أو للوجه واليدين إلى المرفقين، أما التيمم على الجبيرة لا، إما أن يمسحها بالماء وإما أن يغسل محلها، فإذا لم تقبل أو لم تحتمل الغسل مسح عليها. نعم. خمسة وثمانين متابعين، خمسة وتسعين إلا واحدة مش تسأل عن الذبيحة. خلينا في التيمم بس بعدين إن شاء الله. تركت عشر سنين دحين جاي تسأل. نعم.
يقول السائل: رجل أجرى عملية جراحية في عينيه وبعد العملية نهاه الطبيب عن غسل وجهه، فهل إذا وجبت عليه الصلاة؟ نهاه الطبيب.
إذا حكم الطبيب المسلم أو الطبيب المؤتمن الناصح ولو كان غير مسلم على إنسان في بدنه، كما جاء في زمن ابن عباس لما فقد بصره أو لما اشتكى بصره، جاءه طبيب غير مسلم ذمي، قال: أجري لك عملية وتلزم السرير على ظهرك 40 يوما. قال: كيف أصلي؟ قال: ما لي شغل. فقال ابن عباس: عمل يحرمني من الصلاة 40 يوما لا حاجة لي فيه. وكان فعلا قال له: ستفقد البصر. قال: يعوضني الله عنه. فالطبيب إذا أمر وهو أعلم بذلك، ومعروف عند عمليات العين بأنه لا يسجد في الأرض لأن في ذلك ثقل على الشبكة القرنية، فيخشى على العين أن تنتقض جراحها، فإذا يستلقي على ظهره مدة معينة، فإذا تماثل في الشفاء فإنه لا يضع وجهه في الأرض كحالة السجود، بل يومئ إيماء. فإذا قال الطبيب: يا إنسان، عمل عملية في عينيك، لا تغسل وجهك بالماء؟ نعم، عليه أن يمتثل ولا ينبغي أن يخالف فيضر نفسه. طبيب جلدي نصح إنسان ألا يمس الماء جلده، عليه أيضا أن يمتثل ولا مانع في ذلك، والله سبحانه وتعالى جعل الرخص في هذه الحالات، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في نهاية باب التيمم يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال، أي ابن عباس: من السنة. وإذا قال الصحابي من السنة فإنه يصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان الموضوع ليس موضع اجتهاد ولا يقبل فيه آراء الرجال، لأن موضوع هذا الأثر كون الصلاة تصح أو لا تصح، وصحة الصلاة وعدمها لا يحكم به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أي المعروفة عندنا والتي عليها العمل عندنا، هو أن الإنسان أو تيمم لا يصلي بتيممه إلا صلاة واحدة،
ويتيمم للصلاة الأخرى التي تأتي. وهذه المسألة تباعد الخلاف فيها حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: لقد جمعت فيها كتابا، أي الآراء والأقوال واستدلال كل فريق بما ذهب إليه. وقالوا ما يبنى عليه الخلاف في هذه المسألة هو ما تقدم من طرف في البحث: هل التيمم مبيح أو رافع؟ فمن اعتبر التيمم رافعا أعطاه حكم الوضوء، ومن اعتبره مبيحا قصره دون الوضوء. ومجمل الأقوال في ذلك هي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا تيمم صلى ما شاء من الفرائض أو من الفروض أو من الصلوات المفروضة ما لم يحدث، فهو عنده كالمتوضئ تمام. هذا أولا قول من؟ أبو حنيفة رحمه الله. مبناه في ذلك على إيش؟ على أن التيمم حكمه حكم الوضوء، الصعيد وضوء المسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمى الصعيد وضوء، وكذلك الطهارة سماه طهارة. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد. ومن هنا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجمع بالتيمم الواحد عدة فروض كما يجمعها بالوضوء، ولا يبطل الوضوء عن الصلوات إلا الحدث، وهو اللي يبطل الوضوء من باب أولى. وبالتالي يصلي مع الفرد والفرضين النوافل التابعة لها، ويفعل بالتيمم كل ما يفعله بالوضوء، ولا يتعين بنية. فلو تيمم للمغرب ودخل المسجد الحرام صلى المغرب وقام وطاف بذاك التيمم وصلى ركعتي الطواف وتنفل بين المغرب والعشاء ما شاء له، ثم صلى العشاء بذاك التيمم، هذا قول من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، معتبرا التيمم إيه؟ كالوضوء سواء. نأتي لمالك رحمه الله مقابل هذا: إذا تيمم للفريضة لا يصلي نافلتها قبلها بهذا التيمم، ولو تيمم لصلاة الصبح فصلى ركعتي الفجر قبل الصبح بذاك التيمم عليه أن يتيمم للصبح، بخلاف النافلة بعد الفريضة تيمم للظهر فله أن يصلي سنة الظهر التي هي بعدها وانتهى. إذن هنا مقابل أبي حنيفة رحمه الله مذهب مالك أنه يصلي الفريضة فقط ونافلتها التي بعدها، أما قبلها فلا. الشافعي رحمه الله يقول: يصلي الفريضة وراتبتها قبلها أو بعدها، فلو كان سيجمع بين فريضتين في سفر، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، فتيمم للظهر وأقام الصلاة للعصر يتيمم للعصر في مكانه، وإن كان في مكان واحد في وقت واحد ولكن لفريضتين. أحمد كذلك يصلي الفريضة ونافلتها قبل أو بعد. وعند أحمد أيضا كما يذكر صاحب المغني إذا تيمم للفريضة صلى النافلة وصلى على الجنازة بذاك التيمم، لأن نيته في التيمم للفريضة، الفريضة أقوى من النافلة والنافلة أقوى من الصلاة على الجنازة، لأنه كما قال ابن عمر إنما هي دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. وبهذا نرجع مرة أخرى إلى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكونه بسند ضعيف جدا أخذ العمل به عندما على ما قدمنا لعدم تعارضه أو معارضته بما هو أصح منه أو أقوى. بكت المناقشة مع من يقول التيمم لا يصلى به إلا فريضة واحدة حتى في الجمع في السفر. قالوا نعم حتى في الجمع في السفر. قالوا الأصل في ذلك كما أشرنا، حينما تيمم لصلاة الظهر وصلى الظهر، قبل أن يتيمم لصلاة الظهر هل تيمم ابتداء كده عفوا ولا لم يتيمم حتى بحث عن الماء فلم يجد؟ تيمم ابتداء ولا بعد أن بحث عن الماء ولم يجد الماء؟ بعد أن بحث لم يجد. وليش يبحث حتى أنه لم يجد؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء عند القيام للصلاة، ثم جاء في موضع آخر وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن لم تجدوا عدم إيجاد الماء يكون بعد البحث والطلب، فهو بحث عن الماء وطلب الماء فلم يجد الماء جاز له أن يتيمم، لأن التيمم مشروط بعدم إيجاد الماء. فإذا تيمم للظهر وصلاها ثم جاء وقت العصر عليه أن يعيد الكرة بأن يطلب الماء، فإن وجده استعمله، فإن لم يجده عنده النص فمن لم يجد الماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هو عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، وله أن يتيمم إذا لم يجد الماء بعد الطلب. وقال يتفق العلماء على أنه لا يحق لمن يصلي بالتيمم أن يتيمم قبل دخول الوقت، لأن التيمم ضرورة تبيح الصلاة والصلاة لسه ما جوابتها. فقالوا كذلك لا يحق له أن يصلي الصلاة الثانية بالتيمم الأول، لأن تيممه قبل دخول الوقت الثانية، فيكون كالذي تيمم للحاضرة قبل وقتها، وهذا لا يصح. ثم قالوا أيضا كان الأصل في الطهارة مبدئيا إذا قمتم فاغسلوا، وإذا قمتم تقتضي التكرار كلما قمتم فاغسلوا، وهي الطهارة الأساسية المائية. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رأيتك تفعل أشياء لم تكن تفعلها، صليت بوضوء واحد أكثر من فريضة، لم تستلم من أركان الكعبة إلا الركنين اليماني والحجر، مسحت على النعلين السبتية. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أي كان المبدأ الأمر إفراد كل صلاة بوضوء، ثم خفف ذلك وجازت عدة صلوات بوضوء واحد. ولكن لم يأتي في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين بتيمم واحد، ويبقى الوضوء في طريقه ما لم يحدث، إذا توضأ صلى ما شاء ما لم يحدث، ويبقى التيمم في طريقه عند عدم وجود الماء، وعدم الوجود يكون بعد الطلب، والطلب يكون بعد دخول الوقت، وهكذا. وعلى هذا الذي تقدم نجمل القول مرة أخرى بأن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله على أي أساس؟ كالمتوضئ يصلي ويستبيح به ما شاء. مالك يقول لصلاة واحدة وله أن يصلي نافلتها البعدية لا القبلية. الشافعي يقول الفريضة ونوافلتها قبل أو بعد، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. لو أن إنسانا بعدما صلى الفريضة في مكانه تذكر فائتة عليه، نسيها بالأمس وأراد أن يقضيها الآن، يصليها بتيمم الفريضة التي صلاها الآن ولا يتيمم لها؟ قال يتيمم لها، لأنه لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة. هناك تفريعات على هذه المسائل في هذا الأثر وغيره يجمعون على أن النية في التيمم ركن، وكذلك في الوضوء إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول النية ليست شرطا في الوضوء، لأن الوضوء نظافة أمر معقول المعنى، فكيفما غسلت أعضاء وضوئك تم الوضوء. والجمهور يقولون لا، الوضوء عبادة، والعبادة لابد فيها من النية، وإنما الأعمال بالنية، لأنك قد تغسل أطرافك وقد تغسل كلك ولم تنوي شيء فتبرد من الحر. إذن يمكن غسل الأعضاء وغسل الجسم بدون إرادة الطهارة، والنية هي التي تميز بين الطهارة والعادة النافلة الفريضة. نحن في صلاة الصبح، السنة ركعتين والفريضة ركعتين، وش الفرق بينهم؟ النية هي التي تعين ايش؟ النافلة من الفريضة، وان اختلفت الصورة، في الفريضة يجهر بالقراءة وفي النافلة يسر بها، لكن نفس كمية الركعات هي. فالنية هي التي فرقت. انسان عليه قضاء من رمضان وجاء يوم الاثنين او يوم الخميس او يوم كذا واراد ان يصوم، صام يوم الاثنين على انه يوم الاثنين ونسي القضاء الذي كان عليه، فهل يجزئ صومه بنية يوم الاثنين عن القضاء اللي عليه سابق؟ لا. اذا اتحدت صورة العمل بين الفرض والنافلة، بين العبادة والعادة، فالذي يفرق في ذلك إنما هو النية. فالأئمة الثلاثة قالوا النية فرض في الوضوء والغسل والعبادات، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إنما هي أعمال معقولة المعنى بالنظافة، فإذا حصلت ولو لم ينوي. نأتي هنا في التيمم. التيمم حتى عند الإمام أبي حنيفة تتعين فيه النية، لأنه ليس نظافة وليس وضاء كما هو في الوضوء في الماء، في الماء نظافة لا، هو تقدير بالتراب. قال تتعين النية في التيمم. وهنا النية ليش؟ النية للصلاة، النية للطواف، النية لقراءة القرآن، النية لحمل المصحف، النية للمكتف في المسجد، كل هذه من الأمور التي يشرع لها الطهارة. فهناك من يعتبر قاعدة يقول إذا نوى الأعلى جاز له به الأدنى. وإذا نوى الأدنى لا يصح له به الأعلى. فإنسان توضأ ليمس المصحف، عفوا تيمم ليش؟ لمس المصحف، لم يجد ماء ويريد ان يقرا في المصحف وان يمس المصحف فتيمم لمس المصحف، هل يطوف بهذا التيمم؟ ايهما اقوى، مشروعيه الطهاره الطواف ولا مس المصحف؟ الطواف صلاه. اراد ان يصلي الضحى، ايهما اقوى في اصلاح طلب الطهاره؟ النافلة في الصلاة ولا مس المصحف؟ الصلاة، لأن النص منصوص عليه. أراد أن يصلي الفريضة في الوقت، قالوا إن نوى الظهر مثلا، أراد أن يصلي الفريضة في الوقت، قالوا إن نوى الظهر مثلا جاز له ما كان دون الفريضة بنوافلها، بمس المصحف، بالطواف بالبيت، بالمكتف المسجد، بالصلاة على الجنائز، لأنها في مرتبة أدنى من مرتبة الفريضة في الطهارة. أما إذا تيمم لما هو أقل كما ذكر مالك، تيمم وصلى ركعتي الفجر، ركعة الفجر أقل من الفريضة، لا يصلي بهذا التيمم الفريضة، عليه أن يتيمم للفريضة لأنها أقوى من النافلة. تيمم للطواف لا يصلي به الفريضة، لأن الفريضة أقوى من إيش؟ من الطواف. وهكذا. إذن يهمنا في ختام هذا الباب المبارك، الذي يتيمم أولا لا بد من النية في التيمم، والنية برفع الحدث ولا باستباحة الصلاة. من اعتبره وضوءا يكون بنية ايش؟ رفع الحدث. ومن لم يعتبره وضوءا ينمو فيه ايش؟ استباحة الصلاة. ولذا يقول المغني: من تيمم بنية رفع الحدث التيمم باطل، لانه لا يرفع الحدث، لأن أحمد عنده إسم لا يرفع الحدث. إذن ينوي في التيمم استباحة ما يتيمم من أجله، يستبيح الطواف، يستبيح مس المصحف، يستبيح المكتف المسجد، يستبيح الصلاة على جنازة، هذه كما قيل رخصة يستبيح بها هذا العمل الممتنع عليها بدون طهارة. إذن لا ينوي بتيممه رفع الحدث، لأن الحدث باطل. ووجدنا الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعتبر التيمم والوضوء سواء، يفعل بهذا ما يفعل بذاك، ولا ينتقد الوضوء إلا بذاك أو وجود الماء. ووجدنا مالك رحمه الله يقول: إنما التيمم مبيح لفريضة وقتها ونافلتها التي بعدها، أما التي قبلها فلا. وجدنا الشافعي رحمه الله يزيد على مالك النافلة التي قبلها. يبقى انتهينا من هذا الأثر ولا لا؟ بعض الناس يقول لا ما انتهينا، عشان يبغى الله يروح عشان ما نسأل، لكن انتهينا من هذا الأثر، وفي هذا كفاية كبخال ابن عبد البر، وقد جمعت في ذلك كتابا وما قدمته يغني أو كفاية لمن أراد ذلك. نرجع إلى وعدنا على أننا إذا أنهينا بابا من أبواب الكتاب هذا المبارك نحاول أن نكتشف أو نستشف حصيلة دراسة هذا الباب. وعندنا أول حديث في هذا الباب، من يتكلم عنه؟ بس يبغى يتكلم يسك الكتاب. والله اللي بيرفع يده متراخية كده كأنه اوه هذا رفع الخمسة. نعم.
ممنوع الغش. ممنوع ايش بكنتم؟ شوف يعني هذا معناه انتم مستصغرين ولا محتقرين؟ وحاطب اكثر منكم. نعم. الحمد لله. محل الشاهد عندنا في باب التيمم ما هو؟ مسجدا وطهورا. طهورا عام ولا في الحدثين ولا في الأصغر فقط ولا الأصغر والأكبر؟ الأصغر والأكبر. طيب هنا جعلت لي الأرض والأرض عامة. في بيت صغيرة أظن احنا ما تكلمنا عنها. ما أدري والله. نصرت بالرعب مسيرة شهر. احنا شهرنا شهر أمامه وشهر وراءه وشهر يمين وشهر يساره. لكن التحديد بالشهر دون 20 يوم ولا دون شهرين أظن ما تعرضنا لها. ها؟ لا. بهذه المناسبة يقولون لأن أقصى الجزيرة من المدينة مسيرة شهر. يعني من المدينة إلى تبوك مسيرة شهر. فيكون تحديد الشهر ليكون شاملا لمنطقة الجزيرة العربية. طيب الحديث هنا يقول وجعلت لي الأرض. في روايات غير هذه الرواية، في روايات أخرى غير الأرض وجعلت لي الأرض، جاءت روايات أخرى بغير لفظ الأرض وهي ايوه وجعلت ايش تربتها ترابها. ما الفرق بين ترابها تربتها الارض؟
الارض
اعم. طيب اذا التراب اخص. هل ذكر الاخص يلغي الاعم ولا نحمل الاعم على الاخص؟ هذا وجهة نظر. طيب السؤال الآن عمد، ترفع يدك، ترفع يدك.
ما رفعت.
إيه. بدأ رجعت نسألك. أقوال العلماء فيما يصح التيمم عليه.
الجمهور.
نعم.
الجمهور على كل ما خرج من الأرض من ترابها أو من صعيدها، الصعيد أو التراب.
كل ما خرج من الأرض،
الصعيد أو التراب، المعادن لا يجوز.
لكن كلمة ما خرج هذه يعني نحفر ونخرج؟
لا لا، ظاهر
قل كل ما تصاعد،
ظهر
كل ما ظهر على وجه الأرض. هذا الجمهور.
نعم.
والجمهور عندك الصلاح لمن؟ خلينا في حدود الأربعة، الأئمة الأربعة.
الأربعة
مين من الأئمة الأربعة اللي يقول كل صعيد على الأرض أو كل ما تصاعد على وجه الأرض يصح التيمم عليه؟
ثلاثة.
الثلاثة
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد يرى التراب فقط.
طيب
أحمد لرواياته، الرواية عند أحمد التراب.
نعم التراب. أحمد ده تتردد فيه، انتهينا منه. طيب يعني الشافعي ومالك وأبو حنيفة.
نعم.
يقولون كل أجزاء الصعيد تجوز التيمم عليها؟
نعم.
شوف جارك هذا، اسأل جارك.
مالك.
قل له.
مالك وأبو حنيفة.
أنت صحح اللي وافق أحمد، مين وافق أحمد؟
الذي وافق أحمد هو
الشافعي. يبقى الشافعي وأحمد اتفقا على أن التيمم لا يكون إلا على إيش؟
تراب.
طيب النتيجة في هذا الخلاف ورأي أحمد والشافعي صحة التيمم على التراب، هل يتعين عليه ضرب الأرض ولا يمكن أن يتيمم على غير الأرض؟ أنت
يمكن أن يتيمم على غير
الأرض إذا كان إيش؟ إذا كان غير الأرض فيه تراب. مثل إيش؟ ايش؟
الحجر.
الحجر من اجزاء الارض.
او بساط.
بساط مغبر يعني ما هو مكنس. طيب. بقي عندنا مالك ومين؟ ابو حنيف. مالك ايش يقول؟ كلمة أجزاء هذه ما تصلح. يقول يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض صعيدا يعني مرتفعا. طيب وأبو حنيفة كذلك. طيب الحديث الثاني بعد هذا. نعم.
لم أجد الماء فتمرغت في التراب فما تتمرغ.
ما يؤخذ من حديث عمار عشان الحفظ الآن حيضيع الوقت. عمار ماذا فعل؟
تمرغ في التراب.
أول حدث عمار ما هو؟
أجلب.
ما تسكت؟ ما تشطر أنت عن نفسك؟ هي ما يحسب لك. تخطها منه. حدث عمار أنه إيش؟ أجنب. إذن التيمم للحدث الأصغر وللإيش؟ وللجناب، ردا على من يقول لا تيمم في جناب. ماذا فعل عمار لما أحد أجنب؟
استعمل القياس.
استعمل القياس في إيش؟
عمم للتراب جميع جسده.
تمعك في التراب بجميع جسده قياسا على الغسل بالماء. طيب هذا علي. هذا اجتهاد عمار لما جاء للرسول. الرسول ايش قال له؟
هل فهم الله كان يكفيك ضربة واحدة؟
يكفيك ضربة واحدة يعني اضربه ضربة واحدة؟ ما قال ضربة على الصعيد. طالع الكتاب شو ساعده. قال لك ساعدني.
انما يكفيك ان تضربه.
انا يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب كفيه الأرض. طيب كيفية التيمم في حديث عمار؟ ضربة ولا ضربتين؟ ضربة واحدة. والمسح إلى فين؟ اليدين إلى فين؟ للمرفقين. هذا في حديث عمار المرفقين. ها؟ نعمين كمان. ها الى الرسغين فمسح بهما كفي وجه يديه الشمال على الايش؟ على اليمين ووجهه. طيب الحديث اللي بعده من؟ بسم الله. نعم. حديث ابن عمر ان ايش ضرب بيديه الارض مرتين ومسح وجهه ويديه الى ما الفرق بين حديث ابن عمر وحديث عمار؟ بضربة واحدة الى والمسح الى الكفين. وحديث ابن عمر تمام جدا. من يجمع لنا بين هذين الحديثين؟ ولا هم منسوخ ولا في ايش؟ نعم. احسنت جزاك الله خيرا. حديث عمار أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من عمار المبالغة الزائدة فرده إلى أقل ما يجزئ. وهذه ناحية تربوية نفسية ممتازة. وحديث ابن عمار يعني يكون الضربة الواحدة أقل ما يجزئ والضربتين التيمم الكامل أقل ما يجزئ والضربتين التمام والكمال. الحمد لله. ها اللي بعده الحديث الرابع. نعم.
حديث أبو هريرة الصعيد هو فإن يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشر.
مين يجيب لنا الحديث هذا؟ الجماعة دول شوية ساكتين. أشوف الله قدرين يرفعوا أيديهم تعبانين. ها أنت خد حقك. اللي ما أجاب إيش بكم أنتم ساكتين بس خلاص؟ مو صحيح، لازم تجاوب. الصعيد وضوء المسلم. وش الغرض من المسلم؟ وضوء المسلم ها؟ وغير المسلم يا جماعة ما عليه وضوء ولا لا؟ ولو لم يجد الماء عشر سنين، طيب خليها مع حاجة عمار. فإذا وجد الماء فليتق الله، أنت صاحب فليتق الله وليمسه بشرته. حال على تقوى الله عند المسلم، لأن وجود الماء وهو على حدث أمر لا يعلمه إلا الله. وقد يكون في الخلاء ما عنده أحد، وجد الماء أو لم يجده، ولا يعلم حقيقة أمره من مس الماء عندما وجد أو لم يمسه إلا الله. طيب ولمسه بشارته، ما معنى بشارته؟ ها جده مكشوف. طيب ما يفهم من هذا القول النبوي الكريم فليتق الله ولمس به بشرته؟ علاقة هذا القول بالتيمم الذي كان يصلي به، كان يصلي والحدث قد ارتفع، او كان يصلي والحدث موجود؟ الحدث موجود، وانما التيمم كان مبيحا. ايش الدليل على انه كان مبيحا فقط والحدث موجود؟ نعم لا، هذا سبب التيمم، لكن ايش الدليل على ان التيمم الذي حصل كان مبيحا وان الحدث لازال موجود؟ لا، فليمسه. اذا يمسه بشرته من الحدث السابق الذي تيمم بسببه، لا لحدث ايش متجدد يأتي بعد ذلك. طيب الحديث اللي بعده. انا يا جماعة الركن هذا ساكتين مرة، نحن نايمين صحيح. ايش الحديث اللي بعد هذا؟ ايش فيه حديث ابن عباس؟ بالتعبير فقال للذي لم يعد أصاب ايه؟ أصاب السنة. نعم الأجر مرتين. طيب انت في رأيك ولو كنت انت الموجود في السفر ومعك أبو علي وتيممتما ثم وجدتما الماء في الوقت، أنت ممن يكتفي بالصلاة الأولى بالتيمم ولا تعيد تتوضا وتعيد الصلاة؟ ها؟ تتوضا وتعيد أحسن. وأنت يا بعيد لما تكون معه ما تتوضا وتعيد؟ ما تكتفي. ليش ما تعيد؟ بس الحديث فيه النص ولا لا؟ ها اجزأتك صلاتك، الحديث فيه اجزأتك ولا لا؟ وهذا فيه خلاف ولا اتفاق عند الجميع؟ هذه القضية موضع اتفاق عند الأئمة الأربعة، لأن من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة أن صلاته الأولى مجزئة. هذا اللي يقول بقول خالف، هذا ما نشغل فيه. اللي بعده أبو علي ساكت ولا كلمة. كم باقي يا شيخ علي؟ قل عشر عشان نخلص. الحديث اللي بعد أبي سعيد حديث ابن عباس في التيمم في الجروح وخاف على نفسه الهلاك، الذي تيمم بسبب الجرح عنده، وقوله في سبيل الله، لو انه جرح في شيء اخر سقطت عليه خشبه وجرحته، او انقلبت السياره وانجرح، مطلق جرح لا يقبل الماء، ولكن في سبيل الله هو اعلى انواع الجراح. ماذا يفعل صاحب هذا الجرح الذي يخشى على نفسه؟ ان هو استعمل الماء هلك. ماذا يفعل؟ ان يتيمم. اذا الآية ذكرت وان كنتم مرضى او على سفر، لا هناك او جاء احد منكم للغائب فلم تجدوا ماء فتيمموا، ذكرت المرض ولم السفر ولم تذكر الايش المرض، فهنا الجراح مرض وزيادة، ومس الماء مع الجراح قد يهلك. طيب اذا لم يكن هناك جراح ولكن شدة البرد ولا يستطيع ان يدفئ الماء لعذر، يتيمم او لا يتيمم؟ لا يتيمم حتى مالك نعم ها. وعند غيره مجرد مرض كده ولا شدة المرض فإنه ايش يتيمم. طيب من يذكر لنا دليل على هذه؟ نعم عمرو بن العاص لما كان اميرا على ايش على السرية، عجل احتل ماء والليل شديد البارد والماء بارد والايه والعدو قريب منهم، ماذا فعل؟ تيمم وصلى بهم بالتيمم. بعض الناس يأخذ من أن التيمم لم يرفع الحدث لأنهم عند شكواهم إياه قالوا صلى بنا جنبا، والرسول سأل أصليت بأصحابك جنبا، فسماه جنب مع أنه تيمم، يبقى الحدث باقي ولا لا؟ باقي حينما كان يصلي. نعم ماذا قال عمرو؟ ليش بيدف الماء؟ خشيت ان انا اخذت نارا يشعر بنا الايش العدو، وهذا عذر شرعي. طيب البعض على الجبيرة، المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ هو ما يجعل على الكسر ليجبره،
شيء صلب، سواء كانت أعواد من الخشب أو من الجريد أو كان من الجبس أو نحو ذلك. هذه الجبيرة التي هي على محل الكسر، من يذكر لنا بعض جوانبها من أول وضعها حينما كيف وضعت وعلى أي مقدار كانت، والذي مسح على الجبيرة يعيد أو لا يعيد؟ ها أنت صاحب الموضوع. نعم. لأنه تجاوز حد الحاجة فحجز من الصحيح ما كان يمكن غسله، وهو منعه بإيش؟ بتجاوز الجبيرة عليه. وهذه كلها اجتهاديات كما أشرنا، وليس فيها نص عنه صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بعده، فتصحوا الدائرة كده شوية بس، ولا حد متقدم من هناك، بعيدين كله فرحانين بالبعد هذا، لا مال الله بيصلح هذا. نعم. الحديث اللي بعده قتلوه قتلهم الله. ماذا في حديث جابر عندك؟ ها نعم إذا كان في الجسم موضع لا يحتمل الماء ماذا يفعل؟ وباقي الجسم كله صليب ماذا يفعل؟ بس يتأمم خلاص؟ يتأمم عن الجسم كله؟ ها نعم يغسل ما يحتمل الغسل ويتيمم لما لا يحتمل غسلا. هناك إذا كانت جبيرة، هناك من يقول يتيمم ويمسح ويغسل، هناك من يقول التيمم يكفي عن المسح ولا يجمع بين تيمم ومسح لأن التيمم يجزئ، هناك من يقول إن مسح لا يتيمم لأن المسح مجزئ كالمسح على الجورب للضرورة. وأعتقد لهذا الحد نطمئن على هذا الباب والحمد لله، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسد الماء عندما يسد الماء، ما هي المسافة الذي
يقول فاقد الماء؟ قلتم عليه أن يطلب الماء، يطلبه إلى أي مدى؟ إلى آخر الدنيا؟ لا، ما جاء العرف به فيما حوله. إن كان نازلا مثلا في مقهى وليس فيها ماء، عليه أن يطلب الماء في أطراف هذا المكان الذي نزل فيه. وإذا كان نزلا مثلا في وادي، فعليه أن يطلبه فيما هو عرفا لا يشق عليه ولا يتساهل في طلبه، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، ذهب يطلبان الماء، فلما مضيا ولم يجداه وعلم أن الماء بعيد أمس الساعة ما راح يطلبونه هناك، أخذ المرأة بالماء الذي معها. نعم. يقولون عن مالك رحمه الله إذا كان في منطقة ثلجية فإن الثلج تعيد تلك الأرض، فصعد على وجهها يتيمم عليه، يمسح عليه ويمسح وجهه وإيش، وقيل لا، يأخذ من الثلج ويضعه في إناء حتى يذوب ويتوضأ. وإذا كان الجو بارد ما هو ذلك، كل هذه قد طرقها بعض العلماء، حتى جاء عن بعض الأحناف لو أنه في منطقة خبت وكلها نابتة ولا يوجد صعيد إلا تحت النبات هذا، قال هذا صعيد الأرض يتيمم على هذا النبات. لكن الذي يهمنا ما رجحه ابن عبد البر أن من يشترك التراب أو التربة أو الصعيد الطيب يكون أحوط للعيش للصلاة، ومن اقتصر على أجزاء الأرض الطبيعية ما عدا المعادن فله وجه من النظر، والله تعالى أعلم.
سؤال يقول إذا كان جسد الميت كله جروح، إيش جسد الميت كله جروح بحيث لا يمكن غسله ولا تيممه، فما العمل؟
أما كون الميت جسمه جراح أو كما يقال عافانا الله وإياكم أصيب بحادث الحريق والجلد كله محترق وليس هناك محل لتغسيل ولا موضع لتيمم، فيقولون الحاضر يجتهد قدر وسعه، إذا هناك معالم الوجه أو معالم الكفين فإنه يجتهد ويفعل هذا، أما الغسل فلا، لأن الجسم لا يحتمل، وحرمة الميت كحرمته حي، كما لا يجوز إيذاء الحي بالماء لجراح النار، كذلك لا يجوز إيلام الميت بإمرار الماء على جرحه بالنار.
ما الحكم لو كانت الإصابة في أعضاء التيمم، كيف يتيمم علما بأنه لا يستطيع استخدام الماء؟
هم ذكروا أنه لو كانت الجراح في أعضاء التيمم يمسح القدر الذي هو سليم بعيد عن الجراح، ويكفيه هذا.
يقول السائل هل يجوز،
قالوا أيضا إذا فقد العضو موضع التيمم سقط مسحه، كما لو قطعت اليد من الرسل فإنه يسقط حكم مسحها.
نعم. يقول السائل هل يجوز التيمم خوفا من خروج الوقت؟
يقول بعض العلماء ذلك خاصة إذا كان في سفر، وبعضهم يقول في الحذر مع المالكية إذا ضاق الوقت على الإنسان ولو بحث عن الماء لخرج الوقت، قال يتيمم ويصلي لحرمة الوقت، لأن أصل التيمم ما جعل إلا لإدراك الوقت، وإلا كان يؤخر صلاة صلاتين حتى يحصل الماء، فله إذا خشي خروج الوقت أن يتيمم، ولكن بعد ذلك يختلف هل يعيد أو لا يعيد. فالأكثر على أنه إن كان الماء موجود ولكنه اشتغل بطلبه خرج الوقت، تيمم لحرمة الوقت وتوضأ وأعاد.
هل يجوز للمريض الذي يحجز عن إعادة التيمم أن يتيمم مرة واحدة لجميع الصلوات؟
كيف يعجز عن التيمم؟ لا تعجز في الأسئلة. كيف يعجز عن التيمم هو تيمم المرة الأولى؟ هو تيمم المرة الأولى، كيف يعجز المرة الثانية؟ يقولون إذا لم يستطع المريض أن يتيمم هو بنفسه، جاء من ييممه، إن أمكن أن يأخذ بيدي المريض ويضرب بها التراب ويمسح بهما وجهه، هم يقدر يرفع يده، لكن هو يرفع يد المريض ويمسح بهما فلا مانع، إن لم يستطع المريض ذلك فعل هو بيديه ويمم المريض بيديه هو السليم يمسح وجه المريض ويديه كما لو أخذ الماء ووضأه.
حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل هذا ينفي الصلاة على غير الأرض؟
مثل إيش؟ الفرش، الحصير.
السؤال من فين هذا؟ هذا من خارج الجزيرة. هناك من الطوائف من تمسك بهذا الحديث قال جعلت لي الأرض فلا تجوز الصلاة على غير الأرض إلا ما خرج من الأرض مباشرة، وهذا نص الفقه عند الإمامية. الصلاة على الأرض أو على أجزائها المباشرة، أما غير أجزائها المباشرة بأن كانت بواسطة فلا تصح الصلاة عليها. فمثلا الصوف والشعر هو من الأرض لأن الحيوان يتغذى من الأرض ويأتي عنه الصوف والشعر، لكن الصوف والشعر بواسطة الحيوان، ولكن النبات والزرع جاء عن الأرض مباشرة، فما كان من الأرض أو ما خرج منها مباشرة صحة الصلاة عليه عندهم. ولكن الجواب على ذلك أنه كما تقدم اسم الأرض اسم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الأصوليين لا عبرة له، وهذا جعل على سبيل الهبة المنحة الرخصة، أي بزيادة عما تصح عليه الصلاة من غير الأرض. تصح الصلاة على كل شيء، وزيادة على ذلك جعلت لي الأرض، فتكون الأرض زيادة على ما كانت تصح عليه الصلاة قبل هذا الحديث. ثم جاءت الأحاديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه ناولين الخمرة وهو كل ما يمكن أن يصلي عليه الإنسان، وكان عقيل بن أبي طالب له ضنفسة أي مفرشة توضع عند جدار المسجد الغربي من داخل، فإذا غلاها الظل خطب عمر رضي الله تعالى عنه، وكانوا يوقتون للجمعة بذلك، وهذا أمر معروف عند الجميع. إذا جعلت لي الأرض ليس مفهومها أن غير الأرض لا تصح الصلاة عليه، لا، بل كل شيء تصح الصلاة عليه من الطاهر والأرض زيادة على ذلك.
يقول الضرب في التيمم ليس على حقيقته لأن معناه الإمساك بعنف، فكيف تفسرون ذلك؟ الضرب في التيمم
ليش؟
الضرب الضربتين أو الضربة ليس على حقيقته.
كيف ليس على حقيقته؟
قال لأن معناه الإمساك بعنف.
معناه إيه؟
الإمساك بعنف أو المد
بعنف.
لكن تبغى تتلاكم مع الأرض هذا شيء،
لكن لما تسوي كده الشيء عنصر، والمفهوم من هذا انك لا تضعها كده زي النعسان، زي ما قالوا في رمي الجمرات يجب ان تكون رميا وتاخذ حيزا في الهواء وتصل، لكن لو اخذت من يدك وجدت الراحه وحطيتها في الحوض ونزلتها رميت ولا وضعتها؟ ما رميت، وضعتها. فهذا فرق كذلك، تيجي تمس التراب وتتك عليه في ذلك الشيء عن في هذه الضربة، والله ما وجعتني ولا شيء. فهذه مشاعر الله ما أدري كيف التصور لها.
سؤال خارج الموضوع. خارج الموضوع.
هلا خليه. الله المستعان.
قوله صلى الله عليه وسلم أو أمره للصحابي الذي شج رأسه قال كان يكفيه أن يعصب على الجرح ويقتتل، فالغسل على الجرح أماته، ألا يجوز له التيمم في هذه الحالة؟ متون قلنا مع الأخ مدام هناك جزء من البدن صالح للاغتسال أو للغسل فاتقوا الله ما استطعتم، استطعنا أننا نغسل سائر الجسد، أما الشجة فلا نستطيع أن نغسلها، نتيمم عنه أو نمسح عليه لا أكثر ولا أقل.
الفجر.
إذا كان المريض في المستشفى لا يستطيع الوضوء ولا التيمم فماذا يفعل؟
نبهنا على هذه المسألة في رسالة صغيرة بعنوان مع المرضى، وأن المرضى في المستشفيات عافانا الله وإياكم من حق المريض وأن يسمح له بأن يفتى في وعاء سليم يحفظ شيء من التراب ويكون بجانبه أو تحت سريره، إن استطاع أن يتيمم هو بنفسه أو يأتي من يممه، مع المحافظة على ألا يتناثر هذا التراب في أرضية المستشفى، فلا مانع في ذلك. وكونه في المستشفى لا يمنع من أن يتيمم، كما أنه إذا استطاع أن يتوضأ يتوضأ، ويجوز أن يكون على جزء من الأرض في إناء أو في موضوع للحاجة أو للعذر، لأنه يتأتى له أن يضرب به كفيه.
يعني أصلي جمع تقديم أصلي بطل عصر معصورة أو مرة يجيه لا يمتاح يشتاعه نقول لك إنك مرتاح، كل اللي في السبينة مرتاحين، ولا في واحد يقول واه واه، ما في واحد دايق في السبينة، أنت مرتاح وغيرك وبسألك وانت أنام في السرير ولا في الصف، كلكم مرتاحين، انت اللي تقول عن نفسك وغيرك، خلينا منك انت وغيرك، غيرك اللي راكب معك في السفينه كلهم مرتاحين. قصر الصلاه في السفر لا علاقه له بالتعب وبالراحه، لان التعب والراحه امر نسبي، قد يكون هذا مرتاح جنب واحد تعبان، والرخصه عامه في المسافه. الله أكبر الله أكبر.